السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 18 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 37,400,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة، وهي 3 أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث، لحديث لا سبق إلا في خف أو حافل أو نصب، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
هذه هي الترجمة 11 من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله: باب المسابقة والمغالبة، وهي مشتملة على لفظين، فاللفظ الأول المسابقة، واللفظ الثاني المغالبة. فأما المسابقة شرعا فهي المجاراة بين حيوان وغيره، فهي المجاراة بين حيوان وغيره، فهي تجمع أمرين: أحدهما كونها مجاراة، أحدهما كونها مجاراة، وأصل الجري هو انسياب الشيء، وأصل الجري هو انسياب الشيء، أي استرساله وانطلاقه، أي استرساله وانطلاقه، إما بنفسه كعداء في مضمار، إما بنفسه كعداء في مضمار، أو بنفسه وغيره كراكب ناقة أو فرس، وإما بنفسه وبغيره كراكب ناقة أو فرس، وإما بغيره كسهم أطلقه رام، وإما بغيره كسهم أطلقه رام. والآخر أن هذه المجاراة واقعة بين حيوان وغيره، أن هذه المجاراة واقعة بين حيوان وغيره، فتارة تكون بين حيوان وحيوان كناقة وناقة أو فرس وفرس، وتارة تكون بين غير حيوان كسفينة وسفينة أو سهم وسهم. وأما اللفظ الثاني وهو المغالبة، فهو يشارك اسم المسابقة في أصل المعنى، فهو يشارك اسم المسابقة في أصل المعنى، فيفسر بما فسرت به، فيفسر بما فسرت به، ويفترقان في موردهما، ويفترقان في موردهما. فالمسابقة اسم للمجاراة باعتبار المبتدأ، والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى، فالمسابقة اسم لها للمجاراة باعتبار المبتدأ، والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى. فإن المتجاريين إذا انطلقا يكون بينهما سباق، وهما يؤملان عند الانتهاء أن يغلب أحدهما الآخر. وقد يخص شيء من المسابقات والمغالبات باسم اللغو، وقد يخص شيء من المسابقات أو المغالبات باسم اللغو، كالمناضلة اسم لمسابقة السهام، كالمناضلة اسم لمسابقة السهام، أو المصارعة اسم للمنازعة بالأبدان، أو المصارعة اسم للمنازعة بالأبدان، فيجتهد أحدهما أن يطرح الآخر أرضا. فكل هذه الألفاظ ترجع إلى أصل المسابقة على ما تقدم بيانه. وابتدأ المصنف رحمه الله بيان أحكام هذا الباب بذكر أنواع المسابقات، فجعلها ثلاثة أنواع. فالنوع الأول ما يجوز بعوض وغيره، ما يجوز بعوض وغيره. والنوع الثاني ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره، ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره. والنوع الثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، ما لا يجوز، ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. فأما النوع الأول فهو المذكور في قوله نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. انتهى كلامه. فالمسابقة في هذه الأنواع الثلاثة جائزة مطلقا، سواء كانت بعوض يأخذه أحد المتسابقين أو بلا عوض بينهما. وأما النوع الثاني وهو ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره، فهو المذكور في قوله وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فهو المذكور بقوله وبغير النرد والشطرنج ونحوهما. ويجمع أفراد هذا النوع كون ما تحصل به المسابقة محرما، كون ما تحصل به المسابقة محرما. فإذا كانت المسابقة واقعة بما حرم شرعا فإنها مسابقة محرمة، سواء كانت بعوض أم بغير عوض. فكل شيء حرمه الشرع حرمت المسابقة به، ومن أشهرها النرد والشطرنج، وهما لعبتان قديمتان. فأما النرد فهي لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، وكل فص يسمى زهرا، وكل فص يسمى زهرا، يشتمل على نقاط تنقل الحجارة بعددها، يشتمل على نقاط تنقل الحجارة بعددها، وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة، وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة. وأما الشطرنج فهي لعبة تلعب على رقعة من قماش أو غيره، لعبة تلعب على رقعة من قماش أو غيره، تشتمل على 64 مربعا، تشتمل على 64 مربعا، تمثل دولتين، تمثل دولتين، ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفيلة، ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفيلة وجنود، وكل دولة لها 32 قطعة، وكل دولة لها 32 قطعة، فيتغالب المتباريان ويمثل كل واحد منهما دولة، وهي لعبة هندية الأصل، ولذا وجدت فيها الفيلة، فقتالهم بها شهير، فهي مركوب له لكثرة وجودها في أرضهم. فما كان من هذا الجنس مما حرم شرعا وأشهره النرد والشطرنج فلا يجوز اللعب به، لا بعوض ولا بغير عوض. ويأخذ حكم النرد والشطرنج ما وجدت فيه حقيقتهما، كالألعاب التي جعلت في الإلكترونيات وهي من جنس النرد والشطرنج، فلها حكم هاتين اللعبتين. وأما النوع الثالث وهو ما يجوز بلا عوض ويجوز ولا يجوز بعوض، فهي جميع المغالبات سوى ما جاء في الأول والثاني، فهي جميع المغالبات سوى ما جاء في الأول والثاني. فإذا كانت اللعبة مباحة في أصلها ولا عوض عليها جازت، فإن كانت مباحة الأصل وجعل عليها العوض فإنها لا تجوز، لاختصاص العوض في المسابقات بالثلاث المذكورة في النوع الأول. وأشار المصنف إلى أصل هذا الباب من الأدلة، فقال: لحديث لا سبق إلا في خف أو حافل أو نصل، رواه أحمد والثلاثة، وهو حديث صحيح. والسبق بتحريك الباء العوض، والسبق بتحريك الباء العوض، وتسكن الباء ويراد بها المسابقة، وتسكن الباء ويراد بها المسابقة. ففي الحديث اختصاص أخذ العوض في هذه الأنواع الثلاثة المذكورة فيه، وهي المسابقة في الخيل والإبل والسهام. فذكر الخف إشارة إلى الإبل، وذكر الحافر إشارة إلى الخيل، وذكر النصل إشارة إلى السهام. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر: وإنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب والسهام ولو بجعل، لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد، لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد، فمصلحتها راجحة على مضرتها. انتهى كلامه. وقوله الركاب يعني ركاب الإبل، وهي الإبل التي تتخذ للركوب. وما عدا هؤلاء المذكورات فحكمهن هو المبين في قوله: وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر، أي كل لعبة يكون عليها عوض سوى هذه الثلاثة فهي مما تندرج في القمار والميسر. وهاتان اللفظتان ترجع إحداهما إلى الأخرى فيشتركان في أصل المعنى. فاسم الميسر مأخوذ من اليسر الذي هو ضد العسر، فاسم الميسر مأخوذ من اليسر الذي هو ضد العسر، فيكون في ذلك يسر لصاحبه إما في لهو وإما في عوض، إما في لهو وإما في عوض. واسم القمار يراد به ظهور أحدهما على الآخر، ظهور أحدهما على الآخر ووضوح غلبته، ووضوح غلبته. ومأخذها الشرعي المخاطرة بالغنم أو الغنم، بالغنم أو الغرم، ومأخذها الشرعي المخاطرة بالغنم أو الغرم، فيخاطر فيها اللاعب بالغنم أو الغرم، وذلك ممنوع منه إلا ما أذن به الشرع. قاعدة الشريعة في المسابقات أن أخذ العوض عليها حرام إلا في مسابقة الخيل أو الإبل أو السهام، أن أخذ العوض عليها حرام إلا في مسابقة الخيل أو الإبل أو السهام.
قال رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة،
وعليه نفقته في النسخ التي عندكم، وعليه نقصه، وهو نقص. فنسخة المصنف وتلميذه وابنه العبارة فيها وعليه نفقته.
وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده،
مقامه
وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
هذه هي الترجمة 12 من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله: باب الغصب. والغصب شرعا هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. فهو يجمع 3 أمور: أولها أنه استيلاء، أنه استيلاء أي غلبة وعلو، أي غلبة وعلو. وثانيها أن ذلك الاستيلاء متسلط على حق غيره، أن ذلك الاستيلاء متسلط على حق غيره، أي مهيمن على حق لغيره ليس له. وثالثها أن ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حقه، أن ذلك الاستيلاء وأن ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حق، أي بما لم تأذن به الشريعة، أي بما لم تأذن به الشريعة. فإن أذنت به الشريعة لم يكن غصبا، فإن أذنت به الشريعة لم يكن غصبا، كوضع الحاكم يده على مال المفلس، كوضع الحاكم يده على مال المفلس لرد حقوق غرمائه، لرد حقوق غرمائه. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بالإعراب عن حقيقة الغصب شرعا، فقال: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو في معنى ما ذكرناه، إلا أن تخصيصه بالمال يخرج ما كان حقا غير مالي، ما كان حقا غير مالي، فإنه يسمى غصبا ولو لم يكن مالا، كاستيلاء أحد على كلب صيد لغيره، كاستيلاء أحد على كلب صيد لغيره، فكلب الصيد لا يعد مالا، ومثله جلد ميتة لم يدبغ، وهما حق لأحد، فإذا استولى عليه سمي غصبا. ويمكن أن يكون ذكر المال باعتبار الأغلب، فغالب ما يجري فيه الغصب هو المال، وكذلك دخول العلى غير مما تنوزع فيه أي في صحته، والمقطوع به أن الأفصح تجريدها من ال. ثم بين حكم الغصب فقال: وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه من حديث سعيد بن زيد. فقوله في الحديث ظلما أي غصبا، فإذا اقتطع أحد قدر شبر من الأرض عوقب بهذا يوم القيامة، وتغليظ العقاب له برهان شدة تحريمه، وتغليظ العقاب له برهان شدة تغليظ تحريمه، فهو من كبائر الذنوب. ثم ذكر ما يجب على الغاصب فقال: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا، انتهى كلامه. فالمذكور في هذه الجملة من الواجب على الغاصب 3 أمور: أولها المبادرة إلى رده إلى صاحبه، المبادرة إلى رده إلى صاحبه وجوبا، فقوله وعليه رده لصاحبه أي يجب عليه أن يرده لصاحبه فورا، ولو غرم أضعافه أي ولو تحمل في سبيل رده أضعاف قيمة المغصوب، أي ولو غرم في سبيل رده أضعاف قيمة المغصوب، كمن غصب بهيمة من أحد في زمن الربيع الذي يجتمع فيه الناس من بلدان شتى، وكانت تلك البهيمة تساوي قيمتها 500 ريال، فلما رجع صاحبها إلى بلده صار بينه وبين الغاصب من المسافة ما يحتاج فيه لإنفاق 1000 ريال للوصول إليه بالبهيمة، فإنه يجب عليه أن يرد البهيمة فورا ولو غرم هذه 1000. والثاني أنه على الغاصب نفقة المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده، فيجب عليه أن ينفق عليه وعليه ما يتحمله من أجرة فيه من مطعم أو مشرب أو نقل أو غير ذلك ما دام في يده، ولا يرجع بذلك على صاحب المغصوب فيطالبه به بعد تسليمه، لأن يده يد ظالمة. وثالثها أن عليه ضمانه إذا تلف مطلقا، فإذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب على أي حال كان تلفه، أي بتعد أو بغير تعد، فالمراد بقوله مطلقا أي على أي حال، فيضمنه مطلقا. قال المصنف في نور البصائر والألباب: فإن تلف ضمن المثلي بمثله، ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته فرط أو لا، والمتقوم بقيمته فرط أو لا، انتهى كلامه. وتقدم بيان معنى المثلي والمتقوم، والمراد أنه إن كان له مثل رد مثله، وإن لم يكن له مثل رد قيمته. ثم ذكر حكم زيادة المغصوب فقال: وزيادته لربه، أي أن ما ينتج عن المغصوب من الزيادة التي لم تكن معه حينئذ فإنها تكون لصاحبه. ويبين هذا قول المصنف نفسه في نور البصائر والألباب: ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، ونماء المغصوب وكسبه لمالكه انتهى. أي لو قدر أن أحدا غصب بهيمة فولدت عنده، فإن ولدها وما نشأ منها يكون لصاحبها. وكذا لو غصب مملوكا له فاكتسب هذا المملوك فإن كسبه يكون لمالكه. ثم بين المصنف حكم الغصب الذي يجري في أرض، فقال: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. أي أن انتهى كلامه، أي أن من غصب أرضا فغرس فيها شجرا أو بنى فيها بيتا فلرب الأرض أن يقلع الغرس ويهدم البيت أو يتصرف فيه بما شاء، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حجر. والحديث يروى بالتنوين وتركه، فيروى ليس لعرق ظالم حق، ويروى ليس لعرق ظالم حق، وكلاهما وجهان روي بهما الحديث. ومعناه أن ما ينشأ من غصب كعرق الشجرة وهو جذرها المسترسل في الأرض لا حق له فيه، فلصاحب الأصل أن ينزعه من أرضه فلا يبقى فيها. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب: فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرض صاحب الأرض بالمعاوضة. فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرض صاحب الأرض بالمعاوضة، انتهى كلامه. ثم ختم أحكام هذا الباب بقوله: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب، انتهى كلامه. أي إذا انتقل المغصوب من غاصبه إلى غيره ببيع أو هبة ونحوهما وكان ذلك الرجل عالما أن ما اشتراه أو اتهبه مغصوب فحكمه حكم الغاصب، أي أنه يكون غاصبا أيضا، فيسري فيه حكم الغصب لعلمه بكون ما أخذه مغصوب فتجري فيه أحكام الغصب، ولا يرجع على صاحب الحق بكونه اشتراه أو اتهبه، لأنه عالم بأن هذا الذي تصرف فيه هو مغصوب.
قال رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة، وهي إباحة المنافع وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
هذه هي الترجمة 13 من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله: باب العارية والوديعة، وهي مشتملة على لفظين. فاللفظ الأول العارية بتشديد الياء وتخفيفها، والتشديد أشهر وأكثر، وهي شرعا إباحة نفع عين مباحة، إباحة نفع عين مباحة يبقى
تبقى بعد استيفائه، تبقى بعد استيفائه، فهو يجمع ثلاثة أمور. أولها وجود الإباحة وهي الإذن بلا عوض، وجود الإباحة وهي الإذن بلا عوض، فيبذله له آذنا دون طلب عوض منه. وثانيها كون المأذون له فيه هو نفع عين مباح، كون المأذون له فيه هو نفع عين مباحة، فتكون العين المنتفع بها مباحة، ويكون المأذون له فيه هو نفعها لا تلك العين بأن يتملكها. وثالثها أن تبقى تلك العين بعد استيفاء النفع، أن تبقى تلك العين بعد استيفاء النفع فينتفع بها ثم يردها، فينتفع بها ثم يردها، فلا تزول بحصول النفع، فلا تزول بحصول النفع كطعام أو شراب يؤكل أو يشرب فيذهبان. واللفظ الثاني الوديعة، والوديعة شرعا هي المدفوع لمن يحفظه بلا عوض، المدفوع لمن يحفظه بلا عوض، فهي تجمع ثلاثة أمور. أولها وجود شيء مدفوع، وجود شيء مدفوع، ووقع في كلام جماعة من الفقهاء ذكر المال هنا، ذكر المال هنا، والوديعة تكون في مال وغيره، والوديعة تكون في مال وغيره ككلب صيد أو جلد لم يدبغ، فيشمله اسم الوديعة وإن لم يكن مالا. وجرى ذكر المال باعتبار الأغلب، وجرى ذكر المال باعتبار الأغلب. وثانيها أن الغاية من دفعه هو حفظه، أن الغاية من دفعه هو حفظه أي رعايته وصيانته، أي رعايته وصيانته، فلا يفسد ولا يتلف، فلا يفسد ولا يتلف. وثالثها كون ذلك واقعا بلا عوض، كون ذلك واقعا بلا عوض، فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا، فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر معنى العارية، فقال وهي إباحة المنافع، انتهى كلامه، أي أن حقيقة العارية كونها تدور على إباحة المنافع، وهي المنافع الناشئة من عين مباحة كما تقدم. ويلزم منه أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، فهي مخصوصة بكون المباح المأذون به هو المنافع، وهي بذلك عقد جائز، وهي بذلك عقد جائز غير لازم، فلهما أي للمعير والمستعير الفسخ، فلهما أي للمعير والمستعير الفسخ، إلا إن وقع به، إلا إن لحق بالمستعير ضرر، كأن يعيره سفينة لنقل بضاعته، كأن يعيره سفينة لنقل بضاعته، ثم يفسخ عقده وهي في البحر، ثم يفسخ عقده وهي في البحر، فإن في هذا إضرارا بالمستعير فلا ينفسخ حينئذ. ثم ذكر المصنف حكمها فقال وهي مستحبة في المعروف، وهي مستحبة في المعروف، هكذا نص المصنف، وهي مستحبة في المعروف، انتهى كلامه، أي أن حكم العارية استحبابها لاندراجها في اسم المعروف، لاندراجها في اسم المعروف، والمعروف اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا، اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا. والحكم المذكور حكم العارية باعتبار المعير، باعتبار المعير، وهو باذلها، وهو باذلها. أما المستعير وهو الآخذ فهي مباحة في حق، وأما المستعير وهو الآخذ فهي مباحة في حقه. وذكر المصنف دليل هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنهما. ففي الحديث المذكور أن المعروف صدقة، ومن المعروف العارية، فهي من الصدقات المستحبة. وشرط لصحة الإعارة أربعة شروط، وشرط لصحة الإعارة أربعة شروط: الشرط الأول أهلية المعير للتبرع، أهلية المعير للتبرع. والشرط الثاني أهلية المستعير للتبرع له، أهلية المستعير للتبرع له. فيكون طرفا الإعارة من الخلق، فيكون طرفا الإعارة من الخلق وهما المعير والمستعير موصوفين بالأهلية، أي صالحين لوقوع الإيجاب والقبول، أي صالحين لوقوع الإيجاب من القبول، فيقع الإيجاب من المعير والقبول من المستعير. والشرط الثالث كون نفع العين المعارة مباحا، كون نفع العين المباحة المعارة مباحا. والشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه، كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه، أي لا تزول مع حصول الانتفاع به، أي لا تزول مع حصول الانتفاع بها. ثم بين المصنف ضمان حكم، ثم بين المصنف حكم ضمان العارية، فقال: وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. فيكون الضمان على المستعير في حالين، فيكون الضمان على المستعير في حالين: إحداهما إن شرط المعير ضمانه، إن شرط المعير ضمانها فيدفعها إلى المستعير ويشترط عليه الضمان، فيدفعها إلى المستعير ويشترط عليه الضمان، فإذا تلفت وجب عليه ضمانها، فإذا تلفت وجب عليه ضمانها. والأخرى إن تعدى أو فرط فيها، إن تعدى أو فرط فيها فإنه يضمن، فإنه يضمن. وإن سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه، وإن سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه. ومذهب الحنابلة أنه يضمن إذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له، ومذهب الحنابلة أنه يضمن إذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له، سواء تعدى المستعير أم لم يتعدى، سواء تعدى المستعير أو لم يتعدى. كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا، كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا، له نقش في مؤخرته وموضع الجلوس منه، في مؤخرته وموضع الجلوس منه، ثم غاب عن المعير مدة ثم رجع إليه، فأما أحدهما فرجع بالثوب وقد انمحى نقشه، فأما أحدهما فقد رجع بالثوب وقد انمحى نقشه، وأما الثاني فلم يرجع بالثوب وأخبر أنه احترق، وأما الثاني فلم يرجع بالثوب وأخبر أنه احترق. فأما الأول فعلى مذهب الحنابلة فلا ضمان عليه، لأنه تلف فيما استعير له، فلأجل الجلوس الكثير عليه انمحى هذا النقش، وهو استعاره لأجل لبسه. وأما الثاني فعلى مذهب الحنابلة فهو يضمن مطلقا، أي سواء كان احتراقه بتفريط منه أو بغير تفريط، خلافا لما ذكره المصنف في قوله أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. ثم ذكر المصنف أحكاما تتعلق بالوديعة، فقال: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. وفي هذه انتهى كلامه. وفي هذه الجملة ثلاثة أحكام من أحكام الوديعة. فالحكم الأول الأمر بها في قوله فعليه حفظها، الأمر بها في قوله فعليه حفظها، ومرتبة الأمر عندهم الاستحباب، ومرتبة الأمر عندهم الاستحباب، فيستحب حفظ الوديعة، وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم أنه ثقة قادر على حفظه، فإن لم يعلم ذلك من نفسه كره له. وثانيها أن المأمور به هو حفظها في حرز مثلها، أن المأمور به هو حفظها في حرز مثلها، والحرز هو الحصن الذي يحفظ به الشيء، الحصن الذي يحفظ به الشيء، فمن دفعت إليه وديعة حفظها في حرز مثلها، حفظها في حرز مثلها، كمن أودع لحما فإنه يحفظه في ثلاجة باردة، فإنه يحفظه في ثلاجة باردة، أو من أودع دواء فإنه يحفظه في مكان بارد، فهذا هو حرز مثل المذكورين، وعلى هذا فقس. فإن أحرزها في أجود منه فهو فضل، فإن أحرزها في أجود منه فإنه فضل، أي زيادة على المطلوب المأمور به في حقه بأن يبالغ في الاعتناء بها وصيانتها، فهذا مبالغة في حفظ ما أودع من الودائع، ولا ضمان عليه حينئذ، ولا ضمان عليه حينئذ، وإنما يضمن باعتبار الحرز في صورتين، وإنما يضمن باعتبار الحرز في صورتين، إحداهما أن يودع أن يودعها في غير حرز مثلها، أن يودعها في غير حرز مثلها، فإنه إذا تلفت ضمن، فإنه إذا تلفت ضمن، كالذي دفع له اللحم فعمد إلى وعاء كبير عنده في البيت فوضعه فيه وصاحبه يريد أن يقبضه منه بعد 20 يوما، فإن هذا الوعاء لا يحفظ فيه اللحم إذ هو يفسد في هذه المدة، والأخرى أن يحفظها في غير حرز عينه صاحبه، أن يحفظها في غير حرز عينه صاحبها، كمن دفع كتبا لآخر ليحفظها في مكتبه، كمن دفع كتبا لآخر ليحفظها في مكتبته فجعلها في صالته، فجعلها في صالته وهي مجتمع أهل البيت من صغار أو كبار، فعمد إليها الصغار فجعلوها إربا إربا، فإنه حينئذ يضمن، فإنه حينئذ يضمن. وثالثها أنه لا يجوز لمن أودع شيئا أن ينتفع به بغير إذن صاحبه، أنه لا يجوز لمن أودع شيئا أن ينتفع به بغير إذن صاحبه، وهو المذكور في قول المصنف ولا ينتفع بها بغير إذن ربها انتهى، أي من انتفع بشيء بغير إذن صاحبه المودع له فإنه لا يجوز ذلك، فيحرم فعله ويجب عليه رده، فيحرم فعله ويجب عليه رده. ومنشأ حرمة فعله من جهة إيش؟ لماذا حرم فعله؟ لأنه لم يأذن له، لأنه لم يأذن له. ومنشأ وجوب ردها لماذا يجب ردها؟ لاختلال ما تقدم في كونه ثقة قادرا على حفظه، لاختلال ما تقدم من كونه ثقة قادرا على حفظها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
هذه هي الترجمة 14 من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله باب الشفعة. والشفعة شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ونحوه، ممن انتقلت إليه بعوض مالي ونحوه بثمنه الذي استقر عليه العقد، بثمنه الذي استقر عليه العقد، فهو يجمع أربعة أمور. أولها وجود أولها كون ذلك استحقاقا، أي حقا ثابتا له، كون ذلك استحقاقا أي حقا ثابتا له، فله المطالبة به، فله المطالبة به. وثانيها أن المستحق هو شريك، أن المستحق هو شريك. وتقدم أن الشركة اجتماع في حق مالي أو تصرف، اجتماع في استحقاق مالي أو تصرف. وثالثها أن المأذون به فيها هو انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ونحو. أن ماذا قلنا؟ أن إيش؟ أن المأذون له ما حد كتب أن انتزاع، ثالثها أنه انتزاع لحصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ونحوه. والانتزاع هو التخليص والرد، والانتزاع هو التخليص والرد، فيخلص حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي دفع للشريك أو غيره كصلح ونحوه. ورابعها أن ذلك الاستخلاص وهو الانتزاع يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد، أن ذلك الاستخلاص والانتزاع يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد. وحقيقة صورتها أن يوجد شريكان في عقار كأرض، تنتقل حصة أحدهما إلى ثالث ببيع، فيعلم بذلك الشريك الآخر، فله أن ينتزع هذه الحصة من الثالث الذي انتقلت إليه بالبيع بالثمن الذي دفعه له. لو قدر أن أخوين لهما أرض ثم باع أحدهما نصيبه منها إلى ثالث بمئة ألف، فإن أخاه الآخر يقوم باستخلاص هذا الحق من الثالث بأن يدفع إليه المئة ألف. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بالإعراب عن حقيقة الشفعة، فقال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. انتهى كلامه، وهو قريب مما ذكرناه، وتتمته من ذكر كون ذلك الانتزاع بثمنه الذي استقر عليه العقد لازمة، فإنه لا ينتزعها بمجرد وضع اليد عليها غصبا فيحرم ذلك، وإنما ينتزعها بأن يدفع إلى الثالث الثمن الذي دفعه للأول. ثم ذكر المصنف ما تجري فيه الشفعة، فقال: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. انتهى كلامه. وتقدم أن العقار ايش؟ تراك اجبت بقريب من هذا، وقلنا يقولون الاراضي او كذا او كذا، قلنا هذا التعريف ناقص، كنت جالس هناك لليسار قليل. ها؟ لا لا لا، غيرها حتى هذا. أحسن. هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله، هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. فالشفعة تجري في الأملاك الثابتة التي لا يمكن نقلها، كأرض أو دار أو بستان، وجريانها فيها مشروط بقول المصنف الذي لم يقسم. وقسمته هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي أنه إذا جرى قسمة ذلك العقار وامتاز كل أحد بحده فإن الشفعة لا تجري فيه. ثم ختم المصنف ببيان حكم الحيل في الشفعة، فقال: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات، انتهى. والتحيل كما تقدم إيش؟ مر علينا يمكن مرتين، التوصل إلى المقصود بتدبير خفي. والتحيل كما تقدم التوصل إلى المقصود بتدبير خفي. فلا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأن يعقد أحد مع أحد حيلة لإسقاط الشفعة والتصرف بمنع الشريك الآخر منها، كأن يتفق أحد مع أحد على دفع حصته هبة ويهب له مقابلها مبلغا من المال، فالصورة الظاهرة وقوع ذلك هبة في الحصة والعوض، وقوع ذلك هبة في الحصة من الشراكة والعوض، والحقيقة الباطنة كون ذلك بيعا. فإذا احتال بهذا وما كان في معناه فإنه لا تحل تلك الحيلة، فهي محرمة. وأما أثرها في نفوذ حكمها فذكره المصنف بقوله: فإن تحيل لم تسقط، لقوله لحديث إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب، أي إذا سلك حيلة في ابتغاء إسقاط الشفعة ومنع الشريك المستحق منها فإنها لا تسقط، ويعاقب الشريك المحتال بنقيض قصده، ويعاقب الشريك المحتال بنقيض قصده، فهو من جنس المندرج في قولهم: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
قال رحمه الله تعالى: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هي أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست.
هي هذا من الأخطاء الطباعية الواقع في نسخة المصنف. الصواب هو أنفس عندي منه، وهكذا وقع في نسخة ابنه
وتلميذه البسام، وهذا هو الموافق لروايات الحديث جميعا، ففي روايات الحديث هو أنفس عندي منه.
فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف.
وينعقد بالقول والفعل، في نسخكم المطبوعة أي نسخة؟ نسخكم ونسخة الأخرى غير نسخنا احنا. من اللي عنده نسخة؟ نسخة ايش؟ نسخة ايش اللي عندك؟ من الجوزي ولا ايش؟ الدار يعني التوحين. اي نسخة؟ ساقطة منها. انظروا، هذا عند الفقهاء منصوص عليه، وفي نسخة المصنف وتلميذه وابنه مذكور فيها هذا، في هذا النص. ولذلك أول مبادئ الشرح والحفظ تصحيح النص، تصحيح الذي يراد حفظه أو فهمه، فإن وقع بغير هذا وقع الغلط في الفهم، وهذا وقع في جملة من المتون، حتى شرحها بعض من شرحها على خلاف ما أراده مصنفها، كالواقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة، وهي موجودة في جميع فرق الأمة، فهكذا شرحها بعض شراحها، والموجود في نسخة المصنف وغيره، بل النسخ الخطية كلها وهي موجودة في جميع قرون الأمة وليست فرق الأمة. نعم.
أحسن الله. وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، حيث وافق الشرع ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله.
هذه هي الترجمة 15 من كتاب البيوع، عقدها المصنف بقوله: باب الوقف. والوقف شرعا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو يجمع أمرين: أحدهما كون الأصل محبوسا، كون الأصل محبوسا، والأصل هو المال المنتفع به، الباقية عين، المال المنتفع به الباقية عينه، الباقية عينه، والآخر كون المنفعة مسبلة، كون المنفعة مسبلة أي مرسلة مبذولة، أي مرسلة مبذولة في الوجوه التي جعلت لها، في الوجوه التي جعلت لها. والمنفعة هي ما ينتج من الأصل من غلة أو ثمرة، ما ينتج من الأصل من غلة أو ثمرة. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بالإعراب عن حقيقته الشرعية، فقال: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، انتهى كلامه، وهو بمعنى ما تقدم. والمراد بالتحبيس الإبقاء، والمراد بالتحبيس الإبقاء، فالأوقاف تسمى أحباسا باعتبار إبقائها، فالأوقاف تسمى أحباسا باعتبار إبقائها، فتبقى تلك الأموال الموقوفة وتسبل منافعها، أي تدفع في الوجوه التي جعلت لها. ثم بين مرتبة الوقف شرعا فقال: وهو من أفضل القرب
وأنفعها، انتهى كلامه، أي أن الوقف من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، وأنفعها للخلق. فالوقف ممدوح من جهتين، فالوقف ممدوح من جهتين، إحداهما باعتبار التقرب به إلى الله، باعتبار التقرب به إلى الله، فهو من الأعمال المقربة إليه، فهو من الأعمال المقربة إليه. والأخرى في كثرة نفعه الواصل إلى الخلق، في كثرة نفعه الواصل إلى الخلق، فينتفع بالأوقاف الجم الغفير من المسلمين، فينتفع بالأوقاف الجم الغفير من المسلمين. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب: الوقف من الأعمال الصالحة، الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها، الجاري أجرها ما دام نفعها، انتهى كلامه، أي أنه يبقى الأجر مسترسلا ما بقي الانتفاع بذلك الوقف، فيموت الواقف ويبقى نفع وقفه بعده مئين من السنين، فيكتب أجرا له. وهذا من أعظم وجوه الخير التي يهدي الله عز وجل إليها من شاء من عباده ويخصهم بها. ثم بين المصنف أن تلك الممدحة للوقف مشروطة، فقال: إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، انتهى كلامه، أي أن الوقف يكون ممدوحا بشرطين، أحدهما أن يكون على جهة بر، والآخر أن يكون سالما من الظلم، أحدهما أن يكون على جهة بر والآخر أن يكون سالما من الظلم. فأما الأمر الأول وهو كونه على جهة بر، أي على جهة خير مأذون بها شرعا، كأن يوقفه على مسجد أو على طلاب علم أو مجاهدين، وهي جهات بر ممدوحة شرعا، فإذا أوقفه على المشاهد أو المزارات أو غيرها من أنواع المحرمات فهذا يكون مذموما محرما منهيا عنه. وأما سلامته من الظلم فبأن لا يحرم منه مستحقه، فبأن لا يحرم منه مستحقه، أو أن تقع أو أن يقع تخصيصه بقوم دون قوم بلا وجه حق، كمن يوقف ماله، كمن يوقف شيئا من ماله على اثنين من أولاده دون فلان أو فلان، فهذا ظلم للآخرين الممنوعين من الانتفاع بالوقف. ثم ذكر الأصل الشرعي من الأدلة الذي بني عليه ما تقدم من فضله، فقال: لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إذا مات الإنسان، بلفظ إذا مات الإنسان، وفيه قوله صدقة جارية، وفيه قوله صدقة جارية، أي باقية تجري عليه من بعده، وهذا هو الوقف. ثم ذكر حديثا آخر يشتمل على جملة من أحكام الوقف، فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها حتى قال: غير متمول ما لا، متفق عليه. وفيه الأمر بالوقف وكونه من الأعمال المستحبة الصالحة لأمره صلى الله عليه وسلم به في قوله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وهذه حقيقة الوقف كما تقدم. وفيه أيضا بيان الحقيقة الشرعية للوقف أنها تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالتصدق بما ينتج هو تسبيل للمنفعة. وفيه أن الوقف لا يباع أصله ولا يورث ولا يوهب. وفيه بيان وجوه من مصارف الوقف في قوله فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وفيه شرط الوقف في قوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمون مالا، فجعل للوقف شرطا يتصرف به الناظر وهو قيم الوقف أي المسؤول عنه القائم على حفظه وصيانته وتدبير وجوه حاجاته. ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط، ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون من جائز التصرف، الشرط الأول أن يكون من جائز التصرف، وهو كما تقدم وهو الحر المكلف الرشيد، وهو الحر المكلف الرشيد. والشرط الثاني وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه، وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه. والشرط الثالث أن يكون على جهة بر، أن يكون على جهة بر. والشرط الرابع أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا غير مسجد ونحوه، غير مسجد ونحوه. فيكون الوقف على من يملك، فيكون الوقف على من يملك، أما من لا يملك فلا يوقف عليه إلا ما استثني مما لا يملك أصلا ويوقف عليه كمسجد ورباط ونحوهما. والشرط الخامس أن يقف ناجزا، أن يقف ناجزا، فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت. أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا أو معلقا إلا بموت. فالمؤقت أن يوقفه سنة، فالمؤقت أن يوقفه سنة، والمعلق على غير موت كأن يقول هو وقف إن شفى الله مريض، كأن يقول هو وقف إن شفى الله مريضي، فلا يصحان، وإنما يصح الوقف ناجزا بأن يقول وقفت ثم ينشأ من قوله وقوع تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ثم ذكر المصنف أفضل الوقف فقال وأفضله أنفعه للمسلمين، انتهى كلامه. لأن المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع، لأن المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع مع بقاء عين الموقوف. فإذا كانت المنافع منه كثيرة تشمل المسلمين وينتفع بها الجم الغفير فهذا هو أفضل الوقف. ثم بين ما ينعقد به الوقف فقال وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف، انتهى كلامه. فينعقد الوقف بطريقين، فينعقد الوقف بطريقين، أحدهما طريق قولي، طريق قولي، إما صريحا كقولي حبست، إما صريحا كقولي حبست، وإما كناية كقولي هذا لله لا يباع ولا يوهب، هذا لله لا يباع ولا يوهب، والآخر طريق فعلي، طريق فعلي، وهو ما دل عليه فعله عرفا، وهو ما دل عليه فعله عرفا، كمن حوط أرضا له، كمن حوط أرضا له وأذن بالدفن فيها، وأذن بالدفن فيها، فإنها تكون مقبرة موقوفة، فإنها تكون مقبرة موقوفة، فإحاطتها بما يميزها مع الإذن بالدفن فيها يكون فعلا دالا على كون تلك الأرض مقبرة موقوفة. ثم بين المصنف حكم مصارف الوقف وشروطه في تعيينها، فقال: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، انتهى كلامه. ومصارف الوقف هي الوجوه التي تجعل فيها منفعة، هي الوجوه التي تجعل فيها منفعة، وشروط الوقف هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة، هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة. فمثلا إذا أوقف واقف سكنا على طالب علم متفرغ له، فإن من مصارف هذا الوقف إيش؟ سكن طلبة العلم، ومن شروط هذا الوقف أن يكون الطالب متفرغا، أن يكون الطالب متفرغا للطلب. ومحل الاعتداد بتلك المصارف والشروط إذا وافقت الشرع، إذا وافقت الشرع، فإن خالفت الشرع لم يعتد بها، فإن خالفت الشرع لم يعتد بها. قال المصنف في نور البصائر والألباب: وإلا وجب تعديلها لتوافق الشرع، وإلا وجب تعديلها لتوافق الشرع، أو إلا لتوافق المشروع، إلا لتوافق المشروع، انتهى كلامه. أي إذا وقع في مصارف الوقف أو شروط الواقف ما خالف الشرع فإنه يعدل هذا بما يوافق المشروع، بما يوافق المشروع. فلو أوقف مثلا جاهلا على تعلم الموسيقى فإن هذا لا يعتد به، ويعدل بأن يجعل على من يتعلم إيش؟ القرآن، لأن الموسيقى سماع شيطاني والقرآن سماع رحماني، فيعدل لموافقة المشروع. ثم ختم المصنف ببيان ما يجب في الوقف إذا تعطل، فقال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله، انتهى كلامه. أي أن من أحكام الوقف أنه لا يباع إلا إن تعطلت منافعه، قال في نور البصائر والألباب: بخراب أو غيره، أي إذا صار الوقف خاليا من المنافع كانهدامه أو غير ذلك فإنه يباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله، أي يجعل ثمنه في مثله أو في بعض مثله، كمن وقف سكنا للطلبة إزاء مسجد كان فيه شيخ يعلم، ثم مات الشيخ وتعطل هذا السكن لانتقال الطلبة إلى مسجد آخر فيه شيخ يعلم، فإن هذا السكن يباع ثم يشترى به سكن للطلبة يجعل عند المسجد الجديد الذي فيه شيخ يعلم، فيستمر قصد الواقف من توفير سكن للمتعلمين. قال المصنف بعد ذكر مثل هذا في نور البصائر والألباب: ويكون ذلك العدل وقفا بمجرد الشراء، ويكون ذلك البدل، أظن ويكون ذلك البدل يعني وهو عدل ما كان فغير، ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء، أي أن الدار التي اشتريت في المثال السابق بجانب المسجد الجديد إذا اشتريت فإنها تكون وقفا ولا تحتاج إلى عقدها بقول جديد أو فعل يدل على ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين، وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث: أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.
هذه هي الترجمة 16 الخاتمة للتراجم المذكورة في كتاب البيوع عند المصنف، وعقدها بقوله: باب الهبة والعطية والوصية، وهي مشتملة على 3 ألفاظ. فاللفظ الأول: الهبة، وهي شرعا تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره، بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره. فهو يجمع 4 أمور: أولها كون ذلك تبرعا، والتبرع عند الفقهاء هو
إزالة ملك، إزالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض، إزالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض. فيزيل أحد ملكه عن شيء دون وجوب الإزالة عليه بلا عوض، كمن يعتق مملوكا في غير كفارة فإنه يتبرع بعتقه. وثانيها كون التبرع واقعا من جائز التصرف المتقدم بيان صفته. وثالثها أن ذلك التبرع يكون بتمليك أحد ما له، أن ذلك التبرع يكون بتمليك أحد ما له الموجود المعلوم، الموجود المعلومة في صحته وحياته، في حياته وصحته، فيكون تمليكا لمال له موجود معلوم، ويكون المتبرع به صحيحا حيا فهو معافى من مرض مخوف. ورابعها أن التمليك يكون بجعله لغيره من الناس، أن التمليك يكون بجعله لغيره من الناس، فهو لا يملك نفسه. واللفظ الثاني العطية، وهي شرعا تبرع جائز التصرف، بتمليك ماله المعلوم الموجود في مرض موته، غيره. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه تبرع، وثانيها أنه من جائز التصرف، وثالثها أنه يكون بتمليك ماله الموجود المعلوم غيره في مرض موته، ورابعها أن التمليك المذكور يكون لغيره لا لنفسه. فالهبة والعطية يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه، فالهبة تقع في حال حياته صحيحا يعني في صحته، وأما العطية فتقع في مرض موته، والعطية المرادة هنا عند الفقهاء هي بالمعنى المذكور، وقد يذكرون العطية بمعنى عام فتكون مشاركة للهبة مفارقة لها في الحامل عليها. فاسم الهبة والعطية والهدية والصدقة تشترك في أصل الإعطاء وتختلف في الباعث عليه، فتختلف أسماؤها لأجل ذلك. والمقصود هنا أن تعلم أن العطية تقع تارة بمعنى عام وتقع تارة بمعنى خاص، وهذا المعنى الخاص هو المراد عند الفقهاء في هذا الباب. واللفظ الثالث الوصية، وهي شرعا الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، أو التبرع بالمال بعده، فهي نوعان. أحدهما أن تكون أمرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت، أن تكون أمرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت، والآخر أن تكون تبرعا بمال بعد الموت، أن تكون تبرعا بمال بعد موت. وابتدأ المصنف بيان أحكام هؤلاء الثلاث بقوله: وهي من عقود التبرعات، أي أن الهبة والعطية والوصية كلها من عقود التبرعات لا المعاوضات، فهي إزالة لملك اختيارا بلا عوض. ثم بين الحقائق الشرعية للألفاظ الثلاثة المذكورة فقال: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة. انتهى كلامه. والمذكور فيه مشتمل على التفريق بينها، بكون الهبة في حال الحياة والصحة، وكون العطية في حال مرض الموت المخوف، وكون الوصية بعد الوفاة. ومرض الموت المخوف هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به، هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به، بأن المصاب به عادة يموت بسببه، بأن المصاب به عادة يموت بسببه. وهذه الألفاظ بمعنى ما تقدم في بيان الحقائق الشرعية للهبة والعطية والوصية، إلا أنه ترك في الوصية ما ينبغي ذكره وأشار إليه في نور البصائر والألباب، فقال بعد ذكر التبرع به بعد الوفاة قال: أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت، فقال: أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت. ثم ذكر الرتبة الحكمية للهبة والعطية والوصية فقال: فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالجميع داخل في الإحسان والبر. انتهى كلامه، أي أن جميع المذكورات من وجوه إلى الإحسان إلى الخلق وإيصال البر إليهم. ثم بين ما تقع فيه الهبة والعطية والوصية من المال فقال: فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين. انتهى كلامه. فبين أن الهبة تكون من رأس المال، أي مما يملكه، أي مما يملكه، فله أن يهب نصف ماله أو ثلثي ماله، فله أن يهب نصف ماله أو ثلثي ماله. وأما العطية والوصية فإنهما تختصان بالثلث، وأما الوصية والعطية فإنهما تختصان بالثلث، فأقل بشرط كون ذلك لغير وارث، بشرط كون ذلك لغير وارث. فإن زاد على الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين، أي أنه لا ينفذ حكمهما إلا بإذن الورثة، لا ينفذ حكمهما إلا بإذن الورثة، فلو قدر أن أحدا أعطى أو أوصى بالزيادة على الثلث لأحد فإنما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإذن الورثة. وكذلك لو خص أحد الورثة بوصية فإنها لا تنفذ إلا بإذن الورثة أيضا. ثم ذكر ما يجب فيها بين الأولاد فقال وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه، أي أن كل ما تقدم من عقود التبرعات الثلاثة يجب فيها العدل بين الأولاد للأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والعدل شرعا إيش أحمد يعني قريب
نعم
أحسن، إعطاء كل ذي حق حق، إعطاء كل ذي حق حقه. فالعدل في الشرع يدور على إثبات حق وإعطائه صاحبه، إثبات حق وإعطائه صاحبه، فلا يصح كونه المساواة، فلا يصح كونه المساواة، إذ الحق المقدر شرعا قد يختلف، إذ الحق المقدر شرعا قد يختلف فلا يتساوى. كمن نكح بكرا فإنه يبقى عندها 7 ليال، فإن نكح ثيبا فلها 3 ليال، وهذا المأمور به شرعا عدل أم ظلم؟ عدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، فذاك حق البكر وهذا حق الثيب، لا مطلق المساواة بأن يجعل لهذه 7 ولهذه 7 أو لهذه 3 وهذه 3. وعلى هذا فقس في كل ما أمر به ما أمر فيه بالعدل شرعا، فلا تلازم بين العدل والتساوي، وإنما العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. ومنه هنا شرعا أن يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، فالعدل بين الأولاد في الهبة والعطية والوصية يكون بهذا إلحاقا له بالمفروض شرعا في الميراث. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب ولا يحل أن يفضل أو يخصص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف حكم الرجوع في الهبة فقال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنن، انتهى كلامه. أي أنه إذا قبضت الهبة وقبلها المتهب فلا يحل للواهب أن يرجع فيها إلا الأب. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع لما ذكر الرجوع في الهبة قال إلا الأب فيما يعطيه لولد، إلا الأب فيما يعطيه لولده. وذكر المصنف حديثين يدلان على ذلك كلاهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فالحديث الأول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في شقيه. والحديث الثاني: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. ففي الحديثين تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها بإذن الواهب، وتشبيه ذلك برجوع الكلب إلى قيئه لأكله تقبيح له، تقبيح له بتصويره بهذه الصورة المستبشعة. فإن النفوس تنفر من حال الكلب إذا قاء طعامه فلفظه من فيه ثم يرجع إليه مرة أخرى عند جوعه ليأكله، فكذلك حال من يعود في هبته. ولم يستثن من ذلك إلا الوالد فيما يعطيه ولده، سواء كان مسلما أم كافرا، للحديث المذكور. ثم ذكر المصنف حديثا من أصول هذا الباب يدل على حكم من أحكامه، فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ففيه قبول الهدية من باذلها، ففيه قبول الهدية من باذلها وإثابته عليها، وإثابته عليها أي جعل ثواب له عليه، أي جعل ثواب له عليها بأن يهديه هدية أو غير ذلك. والهدية نوع من الهبة، والهدية نوع من الهبة، وتختص بكون المقصود بها هو الإكرام والتودد، وتختص بكون المقصود بها هو الإكرام والتودد. فقصد الشريعة من الأمر بالهدية هو حصول الإكرام لمن يستحق الإكرام، والتودد لمن يراد وده، أو إزالة شحناء في قلبه. ثم ذكر المصنف من أحكام هذا الباب ما يقع به تملك الأب مال ولده، فقال: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه ابن القطان وغيره. فللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء منه، إذ مال الولد مال لأبيه. واشترط لذلك شروط ستة، واشترط لذلك شروط ستة عد المصنف منها ثلاثة وبقي ثلاثة. فالشرط الأول: ألا يضر بولده، ألا يضر بولده بأن يكون ما تملكه الأب فاضلا عن حاجة ولده، بأن يكون ما تملكه الأب فاضلا عن حاجة ولده. والشرط الثاني: ألا يعطيه لولد آخر، ألا يعطيه لولد آخر، فليس له أن يأخذه من أحد أولاده ويعطيه غيره، فليس له أن يأخذه من أحد أولاده ويعطيه غيره. وثالثها: ألا يكون بمرض موت أحدهما، ألا يكون بمرض موت أحدهما، إذ يوقف عن الملك حينئذ، إذ يوقف عن الملك حينئذ فلا يتصرف في ماله. وهذه الثلاثة هي المذكورة في كلام المصنف. ووقع عد الثاني والثالث في قوله: أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما. ووجهه عربية أن يكون أو يعطيه لولد آخر أو يكن بمرض موت أحده، أو يعطه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، فإن أو حرف عطف وهو معطوف على مجزوم، وهو معطوف على مجزوم. والشرط الرابع ألا يكون الأب كافرا مع إسلام ابنه، ألا يكون الأب كافرا مع إسلام ابنه، فإن كان كافرا وابنه مسلما لم يتملك مال الابن، فإن كان الأب كافرا والابن مسلما لم يتملك مال الابن. ويتأكد المنع إذا كان الابن داخلا في الإسلام بعد كفر، ويتأكد المنع إذا كان الابن داخلا في الإسلام بعد كفر، أي ليس مسلما باعتبار أصله. والشرط الرابع والشرط الخامس أن يكون مال ابنه عينا موجودة لا ثابتا في الذمة، أن يكون مال ابنه عينا موجودة لا دينا ثابتا في الذمة، لا دينا ثابتا في الذمة. والشرط السادس أن يقبضه الأب، أن يقبض الأب المال مع قول دال عليه، أن يقبض الأب المال مع قول دال عليه أو نية باطنة، أو نية باطنة في تملكه، أو نية باطلة في تملكه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الستة فللأب أن يتملك من مال ابنه ما يشاء. ثم ذكر المصنف حديثين من أدلة الباب المتعلقة بالوصية، فقال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم، حتى قال وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. فأما الحديث الأول فهو حديث متفق عليه، وفيه الأمر بالمبادرة إلى الوصية، وفيه الأمر بالمبادرة إلى الوصية، وأنها مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به، مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به. وفي الحديث الثاني أنه لا وصية للوارث إلا بإذن الوارث، لا وصية للوارث إلا بإذن الورثة. فإذا أوصى أحد لوارث له لم تنفذ وصيته إلا بإذن بقية الورثة. والحديث المذكور رواه أهل السنن كما قال المصنف، فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، وصححه الترمذي. فيكون قول المصنف رواه أهل السنن أي الأربعة باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه، باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه. فالحديث الأول وهو حديث أبي أمامة ليس عند النسائي، والحديث الثاني وهو حديث عمرو بن خارجة ليس عند أبي داود. وأما الزيادة المذكورة فرواها الدارقطني والبيهقي ولا تصح، وأما الزيادة المذكورة فرواها الدارقطني والبيهقي ولا تصح، ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة، فإذا أذنوا فلهم ذلك، ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة، فإذا أذنوا نفذت الوصية. ثم ختم المصنف أحكام هذا الباب بقوله وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقوله إن تذر بكسر الهمزة وفتحها، بكسر الهمزة وفتحها، فكلاهما صحيح، ذكره عياض اليحصبي في مشارق الأنوار والنووي في شرح مسلم في جماعة آخرين. فيروى الحديث بلفظ إنك أن تذر ورثتك، وبلفظ إنك إن تذر ورثتك، وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج، وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج، وهو الذي أراده المصنف بقوله: ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، أي إذا كان ما عنده غير مغن لورثته فإنه لا يوصي، ويدع تركته كلها للورثة، للحديث المذكور. وفيه إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال: والخير مطلوب في جميع الأحوال، أي أن الحال الفاضلة الممدوحة مطلوبة في جميع الأحوال كلها. ومن الأفضل في الحال لهؤلاء أن يستغنوا بما يتركه لهم وارثهم، وألا يوصي لئلا يذهب المال لغيرهم مع حاجتهم. وأصل خير في كلام العرب أنها صيغة إيش؟ مبالغة على زينة إيش؟ صيغة مبالغة ولا صيغة تفضيل على زينة أفعل، على زينة أفعل. قال ابن مالك في الشافية الكافية وهي أصل الألفية، قال: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، أي أن أصلها في كلام العرب أخير وأشر، ثم تركت تسهيلا أي تخفيفا، فصاروا يقولون خير وشر، فقوله في الحديث خير أي أخير فهو أفضل لهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أُبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 18 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 1439 وألف، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 1476. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة. وهي 3 أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير 3 المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو حافل أو نصف، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
هذه هي الترجمة الحادية عشرة من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله: باب المسابقة والمغالبة، وهي مشتملة على لفظين، فاللفظ الأول المسابقة واللفظ الثاني المغالبة. فأما المسابقة شرعا فهي المجاراة بين حيوان وغيره، فهي المجاراة بين حيوان وغيره، فهي تجمع أمرين: أحدهما كونها مجاراة، أحدهما كونها مجاراة، وأصل الجري هو انسياب الشيء، وأصل الجري هو انسياب الشيء أي استرساله وانطلاقه، أي استرساله وانطلاقه، إما بنفسه كعداء في مضمار، إما بنفسه كعداء في مضمار، أو بنفسه وغيره كراكب ناقة أو فرس، وإما بنفسه وبغيره كراكب ناقة أو فرس، وإما بغيره كسهم أطلقه رام، وإما بغيره كسهم أطلقه رام. والآخر أن هذه المجاراة واقعة بين حيوان وغيره، أن هذه المجاراة واقعة بين حيوان وغيره، فتارة تكون بين حيوان وحيوان كناقة وناقة أو فرس وفرس، وتارة تكون بين غير حيوان كسفينة وسفينة أو سهم وسهم. وأما اللفظ الثاني وهو المغالبة فهو يشارك اسم المسابقة في أصل المعنى، فهو يشارك اسم المسابقة في أصل المعنى، فيفسر بما فسرت به، فيفسر بما فسرت به، ويفترقان في موردهما، ويفترقان في موردهما. فالمسابقة اسم للمجاراة باعتبار المبتدأ، والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى، فالمسابقة اسم لها للمجاراة باعتبار المبتدأ، والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى. فإن المتجاريين إذا انطلقا يكون بينهما سباق، وهما يؤملان عند الانتهاء أن يغلب أحدهما الآخر. وقد يخص شيء من المسابقات والمغالبات باسم الله، وقد يخص شيء من المسابقات أو المغالبات باسم الله، كالمناضلة اسم لمسابقة السهام، كالمناضلة اسم لمسابقة السهام، أو المصارعة اسم للمنازعة بالأبدان، أو المصارعة اسم للمنازعة بالأبدان، فيجتهد أحدهما أن يطرح الآخر أرضا. فكل هذه الألفاظ ترجع إلى أصل المسابقة على ما تقدم بيانه. وابتدأ المصنف رحمه الله بيان أحكام هذا الباب بذكر أنواع المسابقات، فجعلها ثلاثة أنواع. فالنوع الأول ما يجوز بعوض وغيره، ما يجوز بعوض وغيره. والنوع الثاني ما لا يجوز لا بالعوض ولا بغيره، ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره. والنوع الثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، ما لا يجوز، ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. فأما النوع الأول فهو المذكور في قوله نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، انتهى كلامه. فالمسابقة في هذه الأنواع الثلاثة جائزة مطلقا، سواء كانت بعوض يأخذه أحد المتسابقين أو بلا عوض بينهما. وأما النوع الثاني وهو ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره، فهو المذكور في قوله وبغير النرد والشطرنج ونحوهم، فهو المذكور بقوله وبغير النرد والشطرنج ونحوهما. ويجمع أفراد هذا النوع كون ما تحصل به المسابقة محرما، كون ما تحصل به المسابقة محرما. فإذا كانت المسابقة واقعة بما حرم شرعا فإنها مسابقة محرمة، سواء كانت بعوض أم بغير عوض. فكل شيء حرمه الشرع حرمت المسابقة به، ومن أشهرها النرد والشطرنج، وهما لعبتان قديمتان. فأما النرد فهي لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، وكل فص يسمى زهرا، وكل فص يسمى زهرا، يشتمل على نقاط تنقل الحجارة بعددها، يشتمل على نقاط تنقل الحجارة بعددها، وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة، وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة. وأما الشطرنج فهي لعبة تلعب على رقعة من قماش أو غيره، لعبة تلعب على رقعة من قماش أو غيره، تشتمل على 64 مربع، تشتمل على 64 مربعا، تمثل دولتين، تمثل دولتين، ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفيلة، ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفيلة وجنود، وكل دولة لها 32 قطعة، وكل دولة لها 32 قطعة، فيتغالب المتباريان ويمثل كل واحد منهما دولة، وهي لعبة هندية الأصل، ولذا وجدت فيها الفيلة، فقتالهم بها شهير، فهي مركوب له لكثرة وجودها في أرضهم. فما كان من هذا الجنس مما حرم شرعا وأشهره النرد والشطرنج فلا يجوز اللعب به لا بعوض ولا بغير عوض. ويأخذ حكم النرد والشطرنج ما وجدت فيه حقيقتهما، كالألعاب التي جعلت في الإلكترونيات وهي من جنس النرد والشطرنج، فلها حكم هاتين اللعبتين. وأما النوع الثالث وهو ما يجوز بلا عوض ويجوز ولا يجوز بعوض، فهي جميع المغالبات سوى ما جاء في الأول والثاني، فهي جميع المغالبات سوى ما جاء في الأول والثاني. فإذا كانت اللعبة مباحة في أصلها ولا عوض عليها جازت، فإن كانت مباحة الأصل وجعل عليها العوض فإنها لا تجوز لاختصاص العوض في المسابقات بالثلاث المذكورة في النوع الأول. وأشار المصنف إلى أصل هذا الباب من الأدلة فقال: لحديث لا سبق إلا في خف أو حافل أو نصل، رواه أحمد والثلاثة، وهو حديث صحيح. والسبق بتحريك الباء العوض، والسبق بتحريك الباء العوض، وتسكن الباء ويراد بها المسابقة، وتسكن الباء ويراد بها المسابقة. ففي الحديث اختصاص أخذ العوض في هذه الأنواع الثلاثة المذكورة فيه، وهي المسابقة في الخيل والإبل والسهام. فذكر الخف إشارة إلى الإبل، وذكر الحافر إشارة إلى الخيل، وذكر النصل إشارة إلى السهام. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر: وإنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب والسهام ولو بجعل، لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد، لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد، فمصلحتها راجحة على مضرتها. انتهى كلامه. وقوله الركاب يعني ركاب الإبل، وهي الإبل التي تتخذ للركوب. وما عدا هؤلاء المذكورات فحكمهن هو المبين في قوله: وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر، أي كل لعبة يكون عليها عوض سوى هذه الثلاثة فهي مما تندرج في القمار والميسر. وهاتان اللفظتان ترجع إحداهما إلى الأخرى فيشتركان في أصل المعنى. فاسم الميسر مأخوذ من اليسر الذي هو ضد العسر، فاسم الميسر مأخوذ من اليسر الذي هو ضد العسر، فيكون في ذلك يسر لصاحبه إما في لهو وإما في عوض، إما في لهو وإما في عوض. واسم القمار يراد به ظهور أحدهما على الآخر، ظهور أحدهما على الآخر ووضوح غلبته، ووضوح غلبته. وما أخذها الشرع المخاطرة بالغنم أو الغنم، بالغنم أو الغرم، وما أخذها الشرع المخاطرة بالغنم أو الغرم، فيخاطر فيها اللاعب بالغنم أو الغرم، وذلك ممنوع منه إلا ما أذن به الشرع. قاعدة الشريعة في المسابقات أن أخذ العوض عليها حرام إلا في مسابقة الخيل أو الإبل أو السهام، أن أخذ العوض عليها حرام إلا في مسابقة الخيل أو الإبل أو السهام.
قال رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة،
وعليه نفقته في النسخ التي عندكم، وعليه نقصه، وهو نقص. فنسخة المصنف و تلميذه وابنه العبارة فيها وعليه نفقته.
نعم حسن الله. وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده.
مقامه
أحسن الله. وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
هذه هي الترجمة الثانية عشرة من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله باب الغصب. والغصب شرعا هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه استيلاء، أي غلبة وعلو، وثانيها أن ذلك الاستيلاء متسلط على حق غيره، أي مهيمن على حق لغيره ليس له. وثالثها أن ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حقه، أي بما لم تأذن به الشريعة، فإن أذنت به الشريعة لم يكن غصبا، كوضع الحاكم يده على مال المفلس، لرد حقوق غرمائه، وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بالإعراب عن حقيقة الغصب شرعا، فقال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو في معنى ما ذكرناه، إلا أن تخصيصه بالمال يخرج ما كان حقا غير مالي، فإنه يسمى غصبا ولو لم يكن مالا، كاستيلاء أحد على كلب صيد لغيره، فكلب الصيد لا يعد مالا. ومثله جلد ميتة لم يدبغ، وهما حق لأحد، فإذا استولى عليه سمي غصبا. ويمكن أن يكون ذكر المال باعتبار الأغلب، فغالب ما يجري فيه الغصب هو المال، وكذلك دخول العلى غير مما تنوزع فيه أي في صحته، والمقطوع به أن الأفصح تجريدها من ال. ثم بين حكم الغصب فقال وهو محرم، لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه من حديث سعيد بن زيد. فقوله في الحديث ظلما أي غصبا، فإذا اقتطع أحد قدر شبر من الأرض عوقب بهذا يوم القيامة، وتغليظ العقاب له برهان شدة تحريمه، فهو من كبائر الذنوب. ثم ذكر ما يجب على الغاصب فقال وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا. انتهى كلامه. فالمذكور في هذه الجملة من الواجب على الغاصب ثلاثة أمور: أولها
المبادرة إلى رده إلى صاحبه، المبادرة إلى رده إلى صاحبه وجوبا. فقوله وعليه رده لصاحبه أي يجب عليه أن يرده لصاحبه فورا ولو غرم أضعافه، أي ولو تحمل في سبيل رده أضعاف قيمة المغصوب، أي ولو غرم في سبيل رده أضعاف قيمة المغصوب، كمن غصب بهيمة من أحد في زمن الربيع الذي يجتمع فيه الناس من بلدان شتى، وكانت تلك البهيمة تساوي قيمتها 500 ريال، فلما رجع صاحبها إلى بلده صار بينه وبين الغاصب من المسافة ما يحتاج فيه لإنفاق 1000 ريال للوصول إليه بالبهيمة، فإنه يجب عليه أن يرد البهيمة فورا ولو غرم هذه 1000. والثاني أنه على الغاصب نفقة المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده، فيجب عليه أن ينفق عليه وعليه ما يتحمله من أجرة فيه من مطعم أو مشرب أو نقل أو غير ذلك ما دام في يده، ولا يرجع بذلك على صاحب المغصوب فيطالبه به بعد تسليمه، لأن يده يد ظالمة. وثالثها أن عليه ضمانه إذا تلف مطلقا، فإذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب على أي حال كان تلفه، أي بتعد أو بغير تعد، فالمراد بقوله مطلقا أي على أي حال، فيضمنه مطلقا. قال المصنف في نور البصائر والألباب: فإن تلف ضمن المثلي بمثله، ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته فرط أولى، والمتقوم بقيمته فرط أولى، انتهى كلامه. وتقدم بيان معنى المثلي والمتقوم، والمراد أنه إن كان له مثل رد مثله، وإن لم يكن له مثل رد قيمته. ثم ذكر حكم زيادة المغصوب فقال: وزيادته لربه، أي أن ما ينتج عن المغصوب من الزيادة التي لم تكن معه حينئذ فإنها تكون لصاحبه. ويبين هذا قول المصنف نفسه في نور البصائر والألباب: ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، انتهى. أي لو قدر أن أحدا غصب بهيمة فولدت عنده، فإن ولدها وما نشأ منها يكون لصاحبها، وكذا لو غصب مملوكا له فاكتسب هذا المملوك فإن كسبه يكون لمالكه. ثم بين المصنف حكم الغصب الذي يجري في أرض فقال: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. أي أن انتهى كلامه، أي أن من غصب أرضا فغرس فيها شجرا أو بنى فيها بيتا فلرب الأرض أن يقلع الغرس ويهدم البيت أو يتصرف فيه بما شاء، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حجر. والحديث يروى بالتنوين وتركه، فيروى ليس لعرق ظالم حق، ويروى ليس لعرق ظالم حق، وكلاهما وجهان روي بهما الحديث. ومعناه أن ما ينشأ من غصب كعرق الشجرة وهو جذرها المسترسل في الأرض لا حق له فيه، فلصاحب الأصل أن ينزعه من أرضه فلا يبقى فيها. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب: فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرض صاحب الأرض بالمعاوضة. فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرض صاحب الأرض بالمعاوضة. انتهى كلامه. ثم ختم أحكام هذا الباب بقوله: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. انتهى كلامه، أي إذا انتقل المغصوب من غاصبه إلى غيره ببيع أو هبة ونحوهما، وكان ذلك الرجل عالما أن ما اشتراه أو اتهبه مغصوب، فحكمه حكم الغاصب، أي أنه يكون غاصبا أيضا، فيسري فيه حكم الغصب لعلمه بكون ما أخذه مغصوب، فتجري فيه أحكام الغصب، ولا يرجع على صاحب الحق بكونه اشتراه أو اتهبه، لأنه عالم بأن هذا الذي تصرف فيه هو مغصوب.
قال رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة، وهي إباحة المنافع وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
هذه هي الترجمة 13 من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله: باب العارية والوديعة، وهي مشتملة على لفظين. فاللفظ الأول العارية بتشديد الياء وتخفيفها، والتشديد أشهر وأكثر، وهي شرعا إباحة نفع عين مباحة، إباحة نفع عين مباحة تبقى بعد استيفائه. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها وجود الإباحة وهي الإذن بلا عوض، وجود الإباحة وهي الإذن بلا عوض، فيبذله له آذنا دون طلب عوض منه. وثانيها كون المأذون له فيه هو نفع عين مباح، كون المأذون له فيه هو نفع عين مباحة، فتكون العين المنتفع بها مباحة، ويكون المأذون له فيه هو نفعها لا تلك العين بأن يتملكها. وثالثها أن تبقى تلك العين بعد استيفاء النفع، أن تبقى تلك العين بعد استيفاء النفع، فينتفع بها ثم يردها، فينتفع بها ثم يردها، فلا تزول بحصول النفع، فلا تزول بحصول النفع، كطعام أو شراب يؤكل أو يشرب فيذهبان. واللفظ الثاني الوديعة، والوديعة شرعا هي المدفوع لمن يحفظه بلا عوض، المدفوع لمن يحفظه بلا عوض، ف فهي تجمع ثلاثة أمور. أولها وجود شيء مدفوع، وجود شيء مدفوع، ووقع في كلام جماعة من الفقهاء ذكر المال هنا، ذكر المال هنا، والوديعة تكون في مال وغيره، والوديعة تكون في مال وغيره ككلب صيد أو جلد لم يدبغ، فيشمله اسم الوديعة وإن لم يكن مالا. وجرى ذكر المال باعتبار الأغلب، وجرى ذكر المال باعتبار الأغلب. وثانيها أن الغاية من دفعه هو حفظه، أن الغاية من دفعه هو حفظه، أي رعايته وصيانته، أي رعايته وصيانته، فلا يفسد ولا يتلف، فلا يفسد ولا يتلف. وثالثها كون ذلك واقعا بلا عوض، كون ذلك واقعا بلا عوض، فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا، فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر معنى العارية، فقال وهي إباحة المنافع، انتهى كلامه، أي أن حقيقة العارية كونها تدور على إباحة المنافع، وهي المنافع الناشئة من عين مباحة كما تقدم. ويلزم منه أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، فهي مخصوصة بكون المباح المأذون به هو المنافع، وهي بذلك عقد جائز، وهي بذلك عقد جائز غير لازم، فلهما أي للمعير والمستعير الفسخ، فلهما أي للمعير والمستعير الفسخ، إلا إن وقع به، إلا إن لحق بالمستعير ضرر، كأن يعيره سفينة لنقل بضاعته، كأن يعيره سفينة لنقل بضاعته، ثم يفسخ عقده وهي في البحر، ثم يفسخ عقده وهي في البحر، فإن في هذا إضرارا بالمستعير، فلا ينفسخ حينئذ. ثم ذكر المصنف حكمها فقال وهي مستحبة في المعروف، وهي مستحبة في المعروف، هكذا نص المصنف، وهي مستحبة في المعروف، انتهى كلامه، أي أن حكم العارية استحبابها لاندراجها في اسم المعروف، لاندراجها في اسم المعروف، والمعروف اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا، اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا. والحكم المذكور حكم العارية باعتبار المعير، باعتبار المعير، وهو باذلها، وهو باذلها، أما المستعير وهو الآخذ فهي مباحة في حقه، وأما المستعير وهو الآخذ فهي مباحة في حقه. وذكر المصنف دليل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنهما. ففي الحديث المذكور أن المعروف صدقة، ومن المعروف العارية، فهي من الصدقات المستحبة، وشرط لصحة الإعارة أربعة شروط، وشرط لصحة الإعارة أربعة شروط. الشرط الأول أهلية المعير للتبرع، أهلية المعير للتبرع. والشرط الثاني أهلية المستعير للتبرع له، أهلية المستعير للتبرع له. فيكون طرفا الإعارة من الخلق، فيكون طرفا الإعارة من الخلق وهما المعير والمستعير موصوفين بالأهلية، أي صالحين لوقوع الإيجاب والقبول، أي صالحين لوقوع الإيجاب من القبول، فيقع الإيجاب من المعير والقبول من المستعير. والشرط الثالث كون نفع العين المعارة مباحا، كون نفع العين المباحة المعارة مباحا. والشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه، كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه، أي لا تزول مع حصول الانتفاع به، أي لا تزول مع حصول الانتفاع بها. ثم بين المصنف ضمان حكم، ثم بين المصنف حكم ضمان العارية، فقال وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. فيكون الضمان على المستعير في حالين، فيكون الضمان على المستعير في حالين، إحداهما إن شرط المعير ضمانه، إن شرط المعير ضمانها فيدفعها إلى المستعير ويشترط عليه الضمان، فيدفعها إلى المستعير ويشترط عليه الضمان، فإذا تلفت وجب عليه ضمانها، فإذا تلفت وجب عليه ضمانها. والأخرى إن تعدى أو فرط فيها، إن تعدى أو فرط فيها فإنه يضمن، فإنه يضمن. وإن سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه، وإن سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه. ومذهب الحنابلة أنه يضمن إذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له، ومذهب الحنابلة أنه يضمن إذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له، سواء تعدى المستعير أم لم يتعدى، سواء تعدى المستعير أو لم يتعدى. كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا، كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا، له نقش، له نقش في مؤخرته وموضع الجلوس منه، في مؤخرته وموضع الجلوس منه، ثم غاب عن المعير مدة ثم رجع إليه، فأما أحدهما فرجع بالثوب وقد انمحى نقشه، فأما أحدهما فقد رجع بالثوب وقد انمحى نقشه، وأما الثاني فلم يرجع بالثوب وأخبر أنه احترق، وأما الثاني فلم يرجع بالثوب وأخبر أنه احترق، أنه احترق. فأما الأول فعلى مذهب الحنابلة فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه، لأنه تلف فيما استعير له، فلأجل الجلوس الكثير عليه انمحى هذا النقش، وهو استعاره لأجل لبسه. وأما الثاني فعلى مذهب الحنابلة فهو مطلقا، فهو يضمن مطلقا، أي سواء كان احتراقه بتفريط منه أو بغير تفريط، خلافا لما ذكره المصنف في قوله أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. ثم ذكر المصنف أحكاما تتعلق بالوديعة، فقال: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. وفي هذه انتهى كلامه. وفي هذه الجملة ثلاثة أحكام من أحكام الوديعة. فالحكم الأول الأمر بها في قوله فعليه حفظها، الأمر بها في قوله فعليه حفظها، ومرتبة الأمر عندهم الاستحباب، ومرتبة الأمر عندهم الاستحباب، فيستحب حفظ الوديعة، فيستحب حفظ الوديعة، وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم أنه ثقة قادر على حفظه، وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، فإن لم يعلم ذلك من نفسه كره له، فإن لم يعلم ذلك من نفسه كره له. وثانيها أن المأمور به هو حفظها في حرز مثلها، أن المأمور به هو حفظها في حرز مثلها. والحرز هو الحصن الذي يحفظ به الشيء، الحصن الذي يحفظ به الشيء، فمن دفعت إليه وديعة حفظها في حرز مثلها، حفظها في حرز مثلها، كمن أودع لحما فإنه يحفظه في ثلاجة باردة، فإنه يحفظه في ثلاجة باردة، أو من أودع دواء فإنه يحفظه في مكان بارد، فهذا هو حرز مثل المذكورين، وعلى هذا فقس. فإن أحرزها في أجود منه فهو فضل، فإن أحرزها في أجود منه فإنه فضل، أي زيادة على المطلوب المأمور به في حقه بأن يبالغ في الاعتناء بها وصيانتها، فهذا مبالغة في حفظ ما أودع من الودائع. ولا ضمان عليه حينئذ، ولا ضمان عليه حينئذ، وإنما يضمن باعتبار الحرز في صورتين، وإنما يضمن باعتبار الحرز في صورتين، إحداهما أن يودع، أن يودعها في غير حرز مثلها، أن يودعها في غير حرز مثلها، فإنه إذا تلفت ضمن، فإنه إذا تلفت ضمن، كالذي دفع له اللحم فعمد إلى وعاء كبير عنده في البيت فوضعه فيه، وصاحبه يريد أن يقبضه منه بعد 20 يوما، فإن هذا الوعاء لا يحفظ فيه اللحم إذ هو يفسد في هذه المدة. والأخرى أن يحفظها في غير حرز عينه صاحبه، أن يحفظها في غير حرز عينه صاحبها، كمن دفع كتبا لآخر ليحفظها في مكتبه، كمن دفع كتبا لآخر ليحفظها في مكتبته فجعلها في صالته، فجعلها في صالته، وهي مجتمع أهل البيت من صغار أو كبار، فعمد إليها الصغار فجعلوها إربا إربا، فإنه حينئذ يضمن، فإنه حينئذ يضمن. وثالثها أنه لا يجوز لمن أودع شيئا أن ينتفع به بغير إذن صاحبه، أنه لا يجوز لمن أودع شيئا أن ينتفع به بغير إذن صاحبه، وهو المذكور في قول المصنف ولا ينتفع بها بغير إذن ربها انتهى، أي من انتفع بشيء بغير إذن صاحبه المودع له فإنه لا يجوز ذلك، فيحرم فعله ويجب عليه رده، فيحرم فعله ويجب عليه رده. ومنشأ حرمة فعله من جهة إيش؟ لماذا حرم فعله؟ لأنه لم يأذن له، لأنه لم يأذن له. ومنشأ وجوب ردها لماذا يجب ردها؟ لاختلال ما تقدم في كونه ثقة قادرا على حفظه، لاختلال ما تقدم من كونه ثقة قادرا على حفظها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
هذه هي الترجمة الرابعة عشرة من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله باب الشفعة. والشفعة شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ونحوه، ممن انتقلت إليه بعوض مالي ونحوه، بثمنه الذي استقر عليه العقد، بثمنه الذي استقر عليه العقد، فهو يجمع أربعة أمور: أولها كون ذلك استحقاقا، أي حقا ثابتا له، كون ذلك استحقاقا أي حقا ثابتا له، فله المطالبة به، فله المطالبة به. وثانيها أن المستحق هو شريك، أن المستحق هو شريك، وتقدم أن الشركة اجتماع في حق مالي أو تصرف، اجتماع في استحقاق مالي أو تصرف. وثالثها أن المأذون به فيها هو انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ونحو، أن ماذا قلنا؟ أن إيش؟ أن المأذون له ما حد كتب أن انتزاع ثالثها أنه انتزاع لحصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ونحوه. والانتزاع هو التخليص والرد، والانتزاع هو التخليص والرد، فيخلص حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي دفع للشريك أو غيره كصلح ونحوه. ورابعها أن ذلك الاستخلاص وهو الانتزاع يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد، أن ذلك الاستخلاص والانتزاع يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد. وحقيقة صورتها أن يوجد شريكان في عقار كأرض، تنتقل حصة أحدهما إلى ثالث ببيع، فيعلم بذلك الشريك الآخر، فله أن ينتزع هذه الحصة من الثالث الذي انتقلت إليه بالبيع بالثمن الذي دفعه له. لو قدر أن أخوين لهما أرض ثم باع أحدهما نصيبه منها إلى ثالث بمئة ألف، فإن أخاه الآخر يقوم باستخلاص هذا الحق من الثالث بأن يدفع إليه المئة ألف. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بالإعراب عن حقيقة الشفعة، فقال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. انتهى كلامه، وهو قريب مما ذكرناه، وتتمته من ذكر كون ذلك الانتزاع بثمنه الذي استقر عليه العقد لازمة، فإنه لا ينتزعها بمجرد وضع اليد عليها غصبا فيحرم ذلك، وإنما ينتزعها بأن يدفع إلى الثالث الثمن الذي دفعه للأول. ثم ذكر المصنف ما تجري فيه الشفعة، فقال: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. انتهى كلامه. وتقدم أن العقار
تراك جبت بقريب من هذا، وقلنا يقولون الأراضي أو كذا أو كذا، قلنا هذا التعريف ناقص، كنت جالس هناك لليسار قليل. ها؟ لا لا لا، غيرها حتى هذا. أحسن. هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله، هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. فالشفعة تجري في الأملاك الثابتة التي لا يمكن نقلها، كأرض أو دار أو بستان، وجريانها فيها مشروط بقول المصنف: الذي لم يقسم. وقسمته هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي أنه إذا جرى قسمة ذلك العقار وامتاز كل أحد بحده فإن الشفعة لا تجري فيه. ثم ختم المصنف ببيان حكم الحيل في الشفعة، فقال: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. انتهى.
والتحيل كما تقدم
إيش مر علينا يمكن مرتين،
التوصل إلى المقصود بتدبير خفي، والتحيل كما تقدم التوصل إلى المقصود بتدبير خفي، فلا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأن يعقد أحد مع أحد حيلة لإسقاط الشفعة والتصرف بمنع الشريك الآخر منها، كأن يتفق أحد مع أحد على دفع حصته هبة ويهب له مقابلها مبلغا من المال، فالصورة الظاهرة وقوع ذلك هبة في الحصة والعوض، وقوع ذلك هبة في الحصة من الشراكة والعوض، والحقيقة الباطنة كون ذلك بيعا، فإذا احتال بهذا وما كان في معناه فإنه لا تحل تلك الحيلة فهي محرمة، وأما أثرها في نفوذ حكمها فذكره المصنف بقوله فإن تحيل لم تسقط، لقوله لحديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب، أي إذا سلك حيلة في ابتغاء إسقاط الشفعة ومنع الشريك المستحق منها فإنها لا تسقط ويعاقب الشريك المحتال بنقيض قصده، ويعاقب الشريك المحتال بنقيض قصده، فهو من جنس المندرج في قولهم من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
قال رحمه الله تعالى: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هي أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست.
هي هذا من الخطا الطباعي الواقع في نسخة المصنف، الصواب هو أنفس عندي منه، وهكذا وقع في نسخة ابنه وتلميذه البسام، وهذا هو الموافق لروايات الحديث جميعا، ففي روايات الحديث هو أنفس عندي منه.
فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف.
وينعقد بالقول والفعل، في نسخكم المطبوعة أي نسخة؟ نسخكم ونسخة الأخرى غير نسخنا احنا، من اللي عنده نسخة؟ نسخة إيش اللي عندك؟ من الجوزي ولا إيش؟ الدار يعني التوحين، أي نسخة؟ ساقطة منها. انظروا، هذا عند الفقهاء منصوص عليه، وفي نسخة المصنف وتلميذه وابنه مذكور فيها هذا في هذا النص، ولذلك أول مبادئ الشرح والحفظ تصحيح النص، تصحيح الذي يراد حفظه أو فهمه،
فإن وقع بغير هذا وقع الغلط في الفهم، وهذا وقع في جملة من المتون حتى شرحها بعض من شرحها على خلاف ما أراده مصنفها، كالواقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة وهي موجودة في جميع فرق الأمة، فهكذا شرحها بعض شراحها، والموجود في نسخة المصنف وغيره، بل النسخ الخطية كلها وهي موجودة في جميع قرون الأمة وليست فرق الأمة. نعم.
أحسن الله. وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، حيث وافق الشرع ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله.
هذه هي الترجمة 15 من كتاب البيوع، عقدها المصنف بقوله باب الوقف. والوقف شرعا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو يجمع أمرين، أحدهما كون الأصل محبوسا، كون الأصل محبوسا، والأصل هو المال المنتفع به الباقية عينه، المال المنتفع به الباقية عينه، الباقية عينه، والآخر كون المنفعة مسبلة، كون المنفعة مسبلة أي مرسلة مبذولة، أي مرسلة مبذولة في الوجوه التي جعلت لها، في الوجوه التي جعلت لها. والمنفعة هي ما ينتج من الأصل من غلة أو ثمرة، ما ينتج من الأصل من غلة أو ثمرة. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بالإعراب عن حقيقته الشرعية، فقال وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، انتهى كلامه، وهو بمعنى ما تقدم. والمراد بالتحبيس الإبقاء، والمراد بالتحبيس الإبقاء، فالأوقاف تسمى أحباسا باعتبار إبقائها، فالأوقاف تسمى أحباسا باعتبار إبقائها، فتبقى تلك الأموال الموقوفة وتسبل منافعها، أي تدفع في الوجوه التي جعلت لها. ثم بين مرتبة الوقف شرعا فقال وهو من أفضل القرب وأنفعها، انتهى كلامه، أي أن الوقف من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله وأنفعها للخلق، فالوقف ممدوح من جهتين، فالوقف ممدوح من جهتين، إحداهما باعتبار التقرب به إلى الله، باعتبار التقرب به إلى الله، فهو من الأعمال المقربة إليه، فهو من الأعمال المقربة إليه، والأخرى في كثرة نفعه الواصل إلى الخلق، في كثرة نفعه الواصل إلى الخلق، فينتفع بالأوقاف الجم الغفير من المسلمين، فينتفع بالأوقاف الجم الغفير من المسلمين. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب: الوقف من الأعمال الصالحة، الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها، الجاري أجرها ما دام نفعها، انتهى كلامه، أي أنه يبقى الأجر مسترسلا ما بقي الانتفاع بذلك الوقف، فيموت الواقف ويبقى نفع وقفه بعده مئين من السنين، فيكتب أجرا له، وهذا من أعظم وجوه الخير التي يهدي الله عز وجل إليها من شاء من عباده ويخصهم بها. ثم بين المصنف أن تلك الممدحة للوقف مشروطة، فقال: إذا كان على جهة بذل وسلم من الظلم. انتهى كلامه، أي أن الوقف يكون ممدوحا بشرطين، أحدهما أن يكون على جهة بر، والآخر أن يكون سالما من الظلم. أحدهما أن يكون على جهة بر، والآخر أن يكون سالما من الظلم. فأما الأمر الأول وهو كونه على جهة بر، أي على جهة خير مأذون بها شرعا، كأن يوقفه على مسجد أو على طلاب علم أو مجاهدين، وهي جهات بر ممدوحة شرعا، فإذا أوقفه على المشاهد أو المزارات أو غيرها من أنواع المحرمات فهذا يكون مذموما محرما منهيا عنه. وأما سلامته من الظلم فبأن لا يحرم منه مستحقه، فبأن لا يحرم منه مستحقه، أو أن تقع أو أن يقع تخصيصه بقوم دون قوم بلا وجه حق، كمن يوقف ماله، كمن يوقف شيئا من ماله على اثنين من أولاده دون فلان أو فلان، فهذا ظلم للآخرين الممنوعين من الانتفاع بالوقف. ثم ذكر الأصل الشرعي من الأدلة الذي بني عليه ما تقدم من فضله، فقال: لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إذا مات إيش؟ الإنسان، بلفظ إذا مات الإنسان، وفيه قوله صدقة جارية، وفيه قوله صدقة جارية، أي باقية تجري عليه من بعده، وهذا هو الوقف. ثم ذكر حديثا آخر يشتمل على جملة من أحكام الوقف، فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها حتى قال: غير متمول مالا. متفق عليه. وفيه الأمر بالوقف وكونه من الأعمال المستحبة الصالحة لأمره صلى الله عليه وسلم به في قوله: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وهذه هي حقيقة الوقف كما تقدم. وفيه أيضا بيان الحقيقة الشرعية للوقف، أنها تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالتصدق بما ينتج هو تسبيل للمنفعة. وفيه أن الوقف لا يباع أصله ولا يورث ولا يوهب. وفيه بيان وجوه من مصارف الوقف في قوله: فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وفيه شرط الوقف في قوله: لا جناح على من وليها إن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، فجعل للوقف شرطا يتصرف به الناظر وهو قيم الوقف، أي المسؤول عنه القائم على حفظه وصيانته وتدبير وجوه حاجاته. ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط، ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط: فالشرط الأول أن يكون من جائز التصرف فالشرط الأول أن يكون من جائز التصرف، وهو كما تقدم من وهو الحر المكلف الرشيد، وهو الحر المكلف الرشيد. والشرط الثاني وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه، وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه. والشرط الثالث أن يكون على جهة بر، أن يكون على جهة بر. والشرط الرابع أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا غير مسجد ونحوه، غير مسجد ونحوه، فيكون الوقف على من يملك، فيكون الوقف على من يملك. أما من لا يملك فلا يوقف عليه إلا ما استثني مما لا يملك أصلا ويوقف عليه كمسجد ورباط ونحوهما. والشرط الخامس أن يقف ناجزا، أن يقف ناجزا، فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت، أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا أو معلقا إلا بموت. فالمؤقت أن يوقفه سنة، فالمؤقت أن يوقفه سنة، والمعلق على غير موت كأن يقول هو وقف إن شفى الله مريض، كأن يقول هو وقف إن شفى الله مريضي، فلا يصحان، وإنما يصح الوقف ناجزا بأن يقول وقفت ثم ينشأ من قوله وقوع تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ثم ذكر المصنف أفضل الوقف فقال وأفضله أنفعه للمسلمين، انتهى كلامه، لأن المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع، لأن المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع مع بقاء عين الموقوف. فإذا كانت المنافع منه كثيرة تشمل المسلمين وينتفع بها الجم الغفير فهذا هو أفضل الوقف. ثم بين ما ينعقد به الوقف فقال وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف، انتهى كلامه. فينعقد الوقف بطريقين، فينعقد الوقف بطريقين، أحدهما طريق قولي، طريق قولي، إما صريحا كقول حبست، إما صريحا كقول حبست، وإما كناية كقول هذا لله لا يباع ولا يوهب، هذا لله لا يباع ولا يوهب. والآخر طريق فعلي، طريق فعلي، وهو ما دل عليه فعله عرفا، وهو ما دل عليه فعله عرفا، كمن حوط أرضا له، كمن حوط أرضا له وأذن بالدفن فيها، وأذن بالدفن فيها، فإنها تكون مقبرة موقوفة، فإنها تكون مقبرة موقوفة، فإحاطتها بما يميزها مع الإذن بالدفن فيها يكون فعلا دالا على كون تلك الأرض مقبرة موقوفة. ثم بين المصنف حكم مصارف الوقف وشروطه في تعيينها، فقال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. انتهى كلامه. ومصارف الوقف هي الوجوه التي تجعل فيها منفعة، هي الوجوه التي تجعل فيها منفعة. وشروط الوقف هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة، هي ما علق عليه الواقف حصول المنفعة. فمثلا إذا أوقف واقف سكنا على طالب علم متفرغ له، فإن من مصارف هذا الوقف إيش؟ سكن طلبة العلم. ومن شروط هذا الوقف أن يكون الطالب متفرغا، أن يكون الطالب متفرغا للطلب. ومحل الاعتداد بتلك المصارف والشروط إذا وافقت الشرع، إذا وافقت الشرع، فإن خالفت الشرع لم يعتد بها، فإن خالفت الشرع لم يعتد بها. قال المصنف في نور البصائر والألباب: وإلا وجب تعديلها لتوافق الشرع، وإلا وجب تعديلها لتوافق الشرع، أو إلا لتوافق المشروع، إلا لتوافق المشروع. انتهى كلامه. أي إذا وقع في مصارف الوقف أو شروط الواقف ما خالف الشرع فإنه يعدل هذا بما يوافق المشروع، بما يوافق المشروع. فلو أوقف مثلا جاهلا على تعلم الموسيقى فإن هذا لا يعتد به، ويعدل بأن يجعل على من يتعلم إيش؟ القرآن، لأن الموسيقى سماع شيطاني والقرآن سماع رحماني، فيعدل لموافقة المشروع. ثم ختم المصنف ببيان ما يجب في الوقف إذا تعطل، فقال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. انتهى كلامه. أي أن من أحكام الوقف أنه لا يباع إلا إن تعطلت منافعه، قال في نور البصائر والألباب: بخراب أو غيره. أي إذا صار الوقف خاليا من المنافع كانهدامه أو غير ذلك فإنه يباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله، أي يجعل ثمنه في مثله أو في بعض مثله، كمن وقف سكنا للطلبة إزاء مسجد كان فيه شيخ يعلم، ثم مات الشيخ وتعطل هذا السكن لانتقال الطلبة إلى مسجد آخر فيه شيخ يعلم، فإن هذا السكن يباع ثم يشترى به سكن للطلبة يجعل عند المسجد الجديد الذي فيه شيخ يعلم، فيستمر قصد الواقف من توفير سكن للمتعلمين. قال المصنف بعد ذكر مثل هذا في نور البصائر والألباب: ويكون ذلك العدل وقفا بمجرد الشراء، ويكون ذلك البدل، أظن ويكون ذلك البدل يعني وهو عدل ما كان فغير، ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء، أي أن الدار التي اشتريت في المثال السابق بجانب المسجد الجديد إذا اشتريت فإنها تكون وقفا ولا تحتاج إلى عقدها بقول جديد أو فعل يدل على ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث: أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.
هذه هي الترجمة 16 الخاتمة للتراجم المذكورة في كتاب البيوع عند المصنف، وعقدها بقوله: باب الهبة والعطية والوصية. وهي مشتملة على 3 ألفاظ. فاللفظ الأول الهبة، وهي شرعا تبرع جائز التصرف، تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم، بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره، بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره. فهو يجمع 4 أمور: أولها كون ذلك تبرعا، والتبرع عند الفقهاء هو إزالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض، إزالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض. فيزيل أحد ملكه عن شيء دون وجوب الإزالة عليه بلا عوض، كمن يعتق مملوكا في غير كفارة، فإنه يتبرع بعتقه. وثانيها كون التبرع واقعا من جائز التصرف المتقدم بيان صفته. وثالثها أن ذلك التبرع يكون بتمليك أحد ماله، أن ذلك التبرع يكون بتمليك أحد ماله الموجود المعلوم في صحته وحياته، في حياته وصحته، فيكون تمليكا لمال له موجود معلوم، ويكون المتبرع به صحيحا حيا، فهو معافى من مرض مخوف. ورابعها أن
التمليك يكون بجعله لغيره من الناس، أن التمليك يكون بجعله لغيره من الناس، فهو لا يملك نفسه، فهو لا يملك نفسه. واللفظ الثاني العطية، واللفظ الثاني العطية، وهي شرعا تبرع جائز التصرف، تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم، بتمليك ماله المعلوم الموجود في مرض موته، بتمليك ماله الموجود المعلوم في مرض موته غيره، غيره. فهو يجمع أربعة أمور، أولها أنه تبرع، وثانيها أنه من جائز التصرف، وثالثها أنه يكون بتمليك ماله الموجود المعلوم غيره في مرض موته، ورابعها أن التمليك المذكور يكون لغيره لا لنفسه. فالهبة والعطية يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه، يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه. فالهبة تقع في حال حياته صحيحا، يعني في صحته، وأما العطية فتقع في مرض موته، وأما العطية فتقع في مرض موته. والعطية المرادة هنا عند الفقهاء هي بالمعنى المذكور، وقد يذكرون العطية بمعنى عام فتكون مشاركة للهبة، فتكون مشاركة للهبة مفارقة لها في الحامل عليه، مفارقة لها في الحامل عليها. فاسم الهبة والعطية والهدية والصدقة تشتركان في أصل الإعطاء، تشترك في أصل الإعطاء، وتختلف في الباعث عليه، فتختلف أسماؤها لأجل ذلك، وتختلف في الباعث عليه فتختلف أسماؤها لأجل ذلك. والمقصود هنا أن تعلم أن العطية تقع تارة بمعنى عام وتقع تارة بمعنى خاص، وهذا المعنى الخاص هو المراد عند الفقهاء في هذا الباب. واللفظ الثالث الوصية، وهي شرعا الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعده، أو التبرع بالمال بعده. فهي نوعان، فهي نوعان، أحدهما أن تكون أمرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت، أن تكون أمرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت، والآخر أن تكون تبرعا بمال بعد الموت، أن تكون تبرعا بمال بعد موت. وابتدأ المصنف بيان أحكام هؤلاء الثلاث بقوله وهي من عقود التبرعات، أي أن الهبة والعطية والوصية كلها من عقود التبرعات لا المعاوضات، فهي إزالة لملك اختيارا بلا عوض. ثم بين الحقائق الشرعية للألفاظ الثلاثة المذكورة فقال فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، انتهى كلامه. والمذكور فيه مشتمل على التفريق بينها بكون الهبة في حال الحياة والصحة، وكون العطية في حال مرض الموت المخوف، وكون الوصية بعد الوفاة. ومرض الموت المخوف هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به، هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به، بأن المصاب به عادة يموت بسببه، بأن المصاب به عادة يموت بسببه. وهذه الألفاظ بمعنى ما تقدم في بيان الحقائق الشرعية للهبة والعطية والوصية، إلا أنه ترك في الوصية ما ينبغي ذكره وأشار إليه في نور البصائر والألباب، فقال بعد ذكر التبرع به بعد الوفاة، قال: أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت، فقال: أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت. ثم ذكر الرتبة الحكمية للهبة والعطية والوصية، فقال: فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالجميع داخل في الإحسان والبر، انتهى كلامه. أي أن جميع المذكورات من وجوه إلى الإحسان إلى الخلق وإيصال البر إليهم. ثم بين ما تقع فيه الهبة والعطية والوصية من المال، فقال: فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين، انتهى كلامه. فبين أن الهبة تكون من رأس المال، أي مما يملكه، أي مما يملكه، فله أن يهب نصف ماله أو ثلثي ماله، فله أن يهب نصف ماله أو ثلثي ماله. وأما العطية والوصية فإنهما تختصان بالثلث، وأما الوصية والعطية فإنهما تختصان بالثلث، فأقل بشرط كون ذلك لغير وارث، بشرط كون ذلك لغير وارث. فإن زاد على الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين، أي أنه لا ينفذ حكمهما إلا بإذن الورثة، لا ينفذ حكمهما إلا بإذن الورثة. فلو قدر أن أحدا أعطى أو أوصى بالزيادة على الثلث لأحد، فإنما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإذن الورثة. وكذلك لو خص أحد الورثة بوصية فإنها لا تنفذ إلا بإذن الورثة أيضا. ثم ذكر ما يجب فيها بين الأولاد، فقال: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. أي أن كل ما تقدم من عقود التبرعات الثلاثة يجب فيها العدل بين الأولاد، للأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والعدل شرعا ايش احمد يعني قريب ما في صار نعم احسن اعطاء كل ذي حق حق، اعطاء كل ذي حق حقه. فالعدل في الشرع يدور على إثبات حق وإعطائه صاحبه، إثبات حق وإعطائه صاحبه، فلا يصح كونه المساواة، فلا يصح كونه المساواة، إذ الحق المقدر شرعا قد يختلف، إذ الحق المقدر شرعا قد يختلف، فلا يتساوى. كمن نكح بكرا فإنه يبقى عندها 7 ليال، فإن نكح ثيبا فلها 3 ليال، وهذا المأمور به شرعا عدل أم ظلم؟ عدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، فذاك حق البكر وهذا حق الثيب، لا مطلق المساواة بأن يجعل لهذه 7 ولهذه 7 أو لهذه 3 وهذه 3. وعلى هذا فقس في كل ما أمر به ما أمر فيه بالعدل شرعا، فلا تلازم بين العدل والتساوي، وإنما العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. ومنه هنا شرعا أن يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، فالعدل بين الأولاد في الهبة والعطية والوصية يكون بهذا إلحاقا له بالمفروض شرعا في الميراث. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: ولا يحل أن يفضل أو يخصص بعضهم على بعض إلا بإذن الباقين، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف حكم الرجوع في الهبة فقال: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنن، انتهى كلامه. أي أنه إذا قبضت الهبة وقبلها المتهب فلا يحل للواهب أن يرجع فيها إلا الأب. قال المصنف في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع لما ذكر الرجوع في الهبة قال: إلا الأب فيما يعطيه لولده، إلا الأب فيما يعطيه لولده. وذكر المصنف حديثين يدلان على ذلك كلاهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فالحديث الأول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والحديث الثاني: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنن وصححه الترمذي. ففي الحديثين تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها بإذن الواهب، وتشبيه ذلك برجوع الكلب إلى قيئه لأكله تقبيح له بتصويره بهذه الصورة المستبشعة، فإن النفوس تنفر من حال الكلب إذا قاء طعامه فلفظه من فيه ثم يرجع إليه مرة أخرى عند جوعه ليأكله، فكذلك حال من يعود في هبته، ولم يستثن من ذلك إلا الوالد فيما يعطيه ولده سواء كان مسلما أم كافرا، للحديث المذكور. ثم ذكر المصنف حديثا من أصول هذا الباب يدل على حكم من أحكامه فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ففيه قبول الهدية من باذلها، ففيه قبول الهدية من باذلها وإثابته عليها، أي جعل ثواب له عليه، أي جعل ثواب له عليها بأن يهديه، هدية أو غير ذلك. والهدية نوع من الهبة، والهدية نوع من الهبة، وتختص بكون المقصود بها هو الإكرام والتودد، وتختص بكون المقصود بها هو الإكرام والتودد. فقصد الشريعة من الأمر بالهدية هو حصول الإكرام لمن يستحق الإكرام، والتودد لمن يراد وده أو إزالة شحناء في قلبه. ثم ذكر المصنف من أحكام هذا الباب ما يقع به تملك الأب مال ولده، فقال: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه ابن القطان وغيره. فللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء منه، إذ مال الولد مال لأبيه، واشترط لذلك شروط ستة، واشترط لذلك شروط ستة عد المصنف منها ثلاثة وبقي ثلاثة. فالشرط الأول ألا يضر بولده، ألا يضر بولده بأن يكون ما تملكه الأب فاضلا عن حاجة ولده، بأن يكون ما تملكه الأب فاضلا عن حاجة ولده. والشرط الثاني ألا يعطيه لولد آخر، ألا يعطيه لولد آخر، فليس له أن يأخذه من أحد أولاده ويعطيه غيره، فليس له أن يأخذه من أحد أولاده ويعطيه غيره. وثالثها ألا يكون بمرض موت أحدهما، ألا يكون بمرض موت أحدهما، إذ يوقف عن الملك حينئذ، إذ يوقف عن الملك حينئذ فلا يتصرف في ماله. وهذه الثلاثة هي المذكورة في كلام المصنف. ووقع عد الثاني والثالث في قوله أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، ووجهه عربية أن يكون أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، فإن أو حرف عطف وهو معطوف على مجزوم، وهو معطوف على مجزوم. والشرط الرابع ألا يكون الأب كافرا مع إسلام ابنه، ألا يكون الأب كافرا مع إسلام ابنه، فإن كان كافرا وابنه مسلما لم يتملك مال الابن، فإن كان كافرا، فإن كان الأب كافرا والابن مسلما لم يتملك مال الابن. ويتأكد المنع إذا كان الابن داخلا في الإسلام بعد كفر، ويتأكد المنع إذا كان الابن داخلا في الإسلام بعد كفر، أي ليس مسلما باعتبار أصله. والشرط الرابع، الشرط الخامس أن يكون مال ابنه عينا موجودة لا ثابتا في الذمة، أن يكون مال ابنه عينا موجودة لا دينا ثابتا في الذمة، لا دينا ثابتا في الذمة. والشرط السادس أن يقبضه الأب، أن يقبض الأب المال مع قول دال عليه، أن يقبض الأب المال مع قول دال عليه أو نية باطنة أو نية باطنة في تملكه، أو نية باطلة في تملكه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الستة فللأب أن يتملك من مال ابنه ما يشاء. ثم ذكر المصنف حديثين من أدلة الباب المتعلقة بالوصية، فقال: وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم، حتى قال: وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. فأما الحديث الأول فهو حديث متفق عليه، وفيه الأمر بالمبادرة إلى الوصية، وفيه الأمر بالمبادرة إلى الوصية، وأنها مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به، مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به. وفي الحديث الثاني أنه لا وصية للوارث إلا بإذن الوارث، لا وصية للوارث إلا بإذن الورثة. فإذا أوصى أحد لوارث له لم تنفذ وصيته إلا بإذن بقية الورثة. والحديث المذكور رواه أهل السنن كما قال المصنف، فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، وصححه الترمذي. فيكون قول المصنف رواه أهل السنن أي الأربعة باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه، باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه. فالحديث الأول وهو حديث أبي أمامة ليس عند النسائي، والحديث الثاني وهو حديث عمرو بن خارجة ليس عند أبي داود. وأما الزيادة المذكورة فرواها الدارقطني والبيهقي ولا تصح، وأما الزيادة المذكورة فرواها الدارقطني والبيهقي ولا تصح، ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة، فإذا أذنوا فلهم ذلك، ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة، فإذا أذنوا نفذت الوصية. ثم ختم المصنف أحكام هذا الباب بقوله: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقوله إن تذر بكسر الهمزة وفتحها، بكسر الهمزة وفتحها، فكلاهما صحيح، ذكره عياض اليحصبي في مشارق الأنوار، والنووي في شرح مسلم في جماعة آخرين. فيروى الحديث بلفظ إنك أن تذر ورثتك، وبلفظ إنك إن تذر ورثتك. وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج، وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج، وهو الذي أراده المصنف بقوله: ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، أي إذا كان ما عنده غير مغن لورثته فإنه لا يوصي، ويدع تركته كلها للورثة للحديث المذكور. وفيه إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، قال: والخير مطلوب في جميع الأحوال، أي أن الحال الفاضلة الممدوحة مطلوبة في جميع الأحوال كلها، ومن الأفضل في الحال لهؤلاء أن يستغنوا بما يتركه لهم وارثهم، وألا يوصي لئلا يذهب المال لغيرهم مع حاجتهم. وأصل خير في كلام العرب أنها صيغة إيش؟ مبالغة على زينة إيش؟ صيغة مبالغة ولا صيغة تفضيل على زينة أفعل، على زينة أفعل. قال ابن مالك في الشافية الكافية وهي أصل الألفية، قال وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، أي أن أصلها في كلام العرب أخير وأشر، ثم تركت تسهيلا أي تخفيفا، فصاروا يقولون خير وشر، فقوله في الحديث خير أي أخير فهو أفضل لهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.